تقدم أن الشرطية تنقسم باعتبار نسبتها إلى متصلة ومنفصلة، وباعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة، وباعتبار الأحوال والأزمان إلى شخصية ومهملة ومحصورة، والمحصورة إلى كلية وجزئية. وقد بقي تقسيم كل من المتصلة والمنفصلة إلى أقسام. في يتعرض في هذا البحث لتقسيم الشرطية بقسميها المتصلة والمنفصلة تقسيما آخر، وذلك على أساس آخر. ذكر تقسيمات ثلاثة أو تقسيمات عدة للشرطية، قسمها من حيث اعتبار نسبتها، أنه إذا مرة يلحظ الاتصال وأخرى ماذا؟ الانفصال، فتنقسم الشرطية إلى متصلة وإلى منفصلة. ومن حيث الكيف تنقسم كل من المتصلة والمنفصلة إلى موجبة وسالبة، وكما تقدم باعتبار أحوال الاتصال وزمان الاتصال قسمها إلى أقسامها المتعددة. وكذلك قسم المحصورة من حيث الكم إلى كلية وجزئية. يقول هنا أساس القسمة، أساس قسمة المتصلة والمنفصلة إلى بالنسبة للمتصلة إلى لزومية واتفاقية، والمنفصلة إلى عنادية وكذلك إلى اتفاقية. هذا النحو الوجه وأساس القسمة هو ماذا؟ طبيعة ونحو هذا الاتصال في المنفصلة، وطبيعة ونحو العناد في المنفصلة. والتفتيش إن شاء الله النحو الاتصال في المنفصلة ليس على شاكلة واحدة. الاتصال والعلاقة ما بين المقدم والتالي في القضايا الشرطية المتصلة ليس على نحو واحد، حيث إن الاتصال تارة يكون حقيقيا لزوميا، وأخرى ماذا؟ لا يكون كذلك. فإذا كان الاتصال بين المقدم والتالي حقيقيا لزوميا فهذه قضية متصلة ماذا؟ لزومية. أما إذا لم يكن الاتصال، هناك اتصال ولكن هذا الاتصال بين المقدم والتالي ليس حقيقيا وليس ماذا؟ لزوميا، وإنما اتصال لسبب من الأسباب، هذا يقال له اتفاقي. سوف نقف عند الاتفاق. إذن الاتصال إذا كان لزوميا فالقضية تكون ماذا؟ متصلة لزوميا. متى يكون الاتصال حقيقيا لزوميا؟ إذا كان هناك علاقة حقيقية واقعية ما بين المقدم والتالي. متى تكون هناك حقاق هناك
علاقة حقيقية؟
متى يكون هناك علاقة حقيقية ما بين المقدم والتالي؟ يقول هناك ثلاثة أو أربعة أنحاء. إذا كان المقدم علة تامة للتالي، أو بالعكس إذا كان المقدم معلولا للتالي، أو كان المقدم أو كان كل من المقدم والتالي معلولا لعلة ماذا؟ واحدة. أو إذا لم يكن هناك علية ومعلولية فالتضايف، كما أضاف ذلك صاحب الشمسية والجوهر النضيض وكذلك القواعد الجلية علامة الحلي رحمه الله، أضافوا علاقة أخرى أنه ليس فقط اللزوم هو نابع وناتج عن ماذا؟ العلية والمعلولية، بل هناك لزوم وعلاقة حقيقية مؤكدة ما بين المتضائفين أيضا، وأحد المتضائفين ليس علة للآخر ولا معلولا للآخر. والتفتيش إن شاء الله. هذا إذن إذا كان مثل هذا مثل هذه العلاقة ما بين المقدم والتالي فهي قضية شرطية متصلة لزومية، وإلا فهي قضية شرطية ماذا؟ اتفاقية، حيث يكون للمقدم علته الخاصة به وللتالي ماذا؟ علته الخاصة به. مثلا عندما أقول كلما شرع الأستاذ بالدرس مثلا أمطرت السماء، لا يوجد ملازمة، لا إمطار السماء علة لشروع الأستاذ بالدرس ولا بالعكس، وليس كل منهما معلول لعلة قريبة ماذا واحدة، وإن كان شروع الأستاذ بالدرس ونزول المطر يرجعان في النهاية ماذا إلى علة واحدة وهو الحق جل وعلا. إذن لا نزول المطر من السماء علة لشروع الأستاذ بالدرس ولا معلول، ولا كل منهما ماذا معلول لعلة ماذا قريبة واحدة. إذن لا يوجد علاقة لزوم ما بين هذا المقدم وهذا التالي، بل علاقة ماذا اتفاق. هذا بالنسبة للزومية الشرطية المتصلة. أما الشرطية المنفصلة أيضا تارة يكون العناد ذاتيا، يعني هذا المقدم أو هذا الطرف يرفض التالي، ذاته لا تقبل التالي، كما كان ماذا كان الأمر بالنسبة للمتصلة أن ذات المقدم تريد يلزم منها ماذا التالي أو بالعكس. كذلك في العنادية في المنفصلة العنادية فإن المقدم ذاته لا لشيء لا لأمر آخر، لا لاتصاف ذاته بوصف مثلا، وإنما ذاته ترفض ماذا الآخر، مثل الزوجية والفردية، ذات الزوجية لا تقبل الفردية وذات الفردية لا تقبل ماذا الزوجية، فهذا عناد وانفصال ماذا ذاتي وليس ماذا اتفاقي لأمر طارئ على الذات. إذن هنا العناد من الذات، وأحيانا يكون ماذا العناد والانفصال وعدم الاجتماع ماذا طارئ على الذات لأمر آخر غير الذات. مثل ماذا لو عرفنا أن هذا البيت يسكنه خالد وعمر وعلمنا بخروج أحدهما لكن لا ندري من الذي خرج منهما، نقول في الدار إما زيد وإما ماذا قلنا خالد وعمر أم زيد وعمر، خالد وعمر، نقول في الدار إما خالد وإما عمر، مع أن ذات خالد وذات عمر لا لا لا, لا تأبى ذات كل منهما أن يجتمع مع الآخر في هذه الدار، ولكن لأمر طارئ لأننا علمنا ماذا بخروج أحدهما وأنه لا يسكن في هذا البيت إلا خالد وعامر. إذن هذا العناد طارئ على ذات زيد وعامر، وإلا يمكن أن يجتمعا في هذا البيت، أن يجتمع زيد خالد وعامر. لذلك يقول اللزومية والاتفاقية تنقسم المتصلة باعتبار، هنا ماذا يمكن أن يعنون كلامه أساس القسمة، على أي أساس قسمنا المتصلة إلى لزومية واتفاقية، أساس وجهة القسمة. تنقسم المتصلة باعتبار طبيعة الاتصال، إذن هناك اتصال، الاتصال ماذا والملازمة ماذا مسلمة، لكن طبيعة الاتصال مختلفة، باعتبار طبيعة ونحو الاتصال بين المقدم والتالي إلى تنقسم ماذا إلى لزومية واتفاقية. أولا اللزومية وهي التي بين طرفيها اتصال حقيقي، إذن الاتصال تارة يكون حقيقيا وأخرى ماذا لا يكون حقيقيا. اللزومية وهي التي بين طرفيها اتصال حقيقي، ما هو منشأ هذا الاتصال الحقيقي؟ للتعليم، لعلاقة توجب استلزام أحدهما للآخر. إذا كان هناك بين المقدم والتالي علاقة توجب أن يستلزم أحدهما الآخر، إذا وجد أحدهما وجد الآخر مثلا، الملازمة على نحوين كما يشير إلى هذا في بعض الكتب، أن مقتضى في الجوهر النظيم يذكر هذا المعنى، أن معنى اللزوم واقتضاء اللزوم ومقتضى اللزوم هو هكذا، أنه إذا صدق الملزوم صدق ماذا اللازم، ملازمة ما بين صدق الملزوم وصدق اللازم، كلما صدق المقدم صدق ماذا التالي، وهناك ملازمة ما بين كذب ورفع التالي أو اللازم والمقدم. كلما كذب المقدم كذب التالي. هناك علاقة لزومية ما بين صدق المقدم وصدق التالي، وما بين ماذا؟ كذب التالي، كذب التالي وكذب المقدم. لذلك عندما أقول لو كان مثلا لو كان زيد عالما لألف كتابا، لو كان زيد عالما لألف كتابا، لكنه عالم صدق، وضعنا ماذا؟ المقدم. صدقنا ماذا؟ المقدم. ماذا يلزم عنه؟ صدق التالي. لكنه عالم، إذن ماذا؟ ألف كتابا. ومرة نقول لو كان زيد عالما لألف كتابا لكنه لم يؤلف كتابا، كذبنا ماذا؟ التالي، ورفعنا التالي. ماذا يلزم من رفع وتكذيب التالي؟ الرفع. إذن زيد ماذا يكون؟ ليس بعالم. واضح إن شاء الله. إذن هناك اتصال وملازمة ما بين صدق المقدم وصدق التالي، وهناك اتصال وملازمة ما بين كذب التالي وكذب المقدم. لماذا؟ لعلاقة توجب ماذا؟ هذا اللزوم. ما هي هذه العلاقة؟ لعلاقة توجب استلزام أحدهما للآخر. كيف؟ بأن يكون أحدهما علة للآخر، علة تامة. كلما وجدت العلة التامة وجب وجود المعلول، وكلما وجد المعلول وجب وجود ماذا؟ العلة التامة. أو يكونا معلولين لعلة واحدة. إذا صار عندنا ثلاث علاقات نستدل، يلزم من وجود العلة التامة وجود ماذا؟ المعلول. نستدل بوجود العلة التامة على ماذا؟ على وجود المعلول. مثلا لو علمنا أن العلة التامة لوجود باء ألف، وعلمنا بألف، ألا نقسم وألا نجزم بوجود باء؟ نعم. وإلا هذا خلف اعتقادنا بأن ألف ماذا؟ علة تامة. وإذا علمنا أن ألف علة تامة لباء، ورأينا باء، علمنا بوجود باء، هذا ماذا؟ يلزم من علمنا بوجود المعلول العلم ماذا؟ بالعلة. وكذلك إذا كان عندنا معلولان لعلة واحدة، أنه كلما وجدت هذه العلة التي هي ألف وجد باء وجيم، كلما وجد ألف يلزم منه وجود ماذا؟ باء وجيم. يمكننا ماذا؟ أن نستدل بوجود باء على وجود ماذا؟ جيم، أليس كذلك؟ لماذا؟ هذا إن شاء الله يأتي تفصيله في الجزء الثالث. أنه إذا كان ألف علة كلما وجدت وجد ماذا؟ باء وجيم. باء وجيم معلولان ماذا؟ لعلة واحدة وهي ألف. أيضا نستدل بوجود باء على وجود ماذا؟ جيم. لماذا؟ لأننا نستدل بوجود جيم على وجود ألف، وبوجود ألف على وجود ماذا؟ المعلولين باء وجيم. ونحن نعلم بوجود باء، يبقى عندنا ماذا؟ العلم بوجود جيم. إن شاء الله يأتي هناك. قال أو يكونا معلولين لعلة واحدة. يمثل، يأتي بمثال، يقول نحو إذا سخن الماء فإنه يتمدد، كلما سخن الماء فإنه يتمدد. فالسخونة الماء ماذا؟ علة لتمدد الماء. فالمقدم هو علة، والتالي ماذا؟ معلول، والمقدم علة للتالي. الآن بالعكس، ونحو إذا تمدد الماء فإنه ماذا؟ ساخن. فالمقدم معلول والتالي ماذا؟ علة، بعكس الأول. ونحو الآن يريد أن يمثل للمعلولين لعلة واحدة، ونحو إذا غلى الماء فإنه ماذا؟ يتمدد. الغليان والتمدد، لا الغليان إلا للتمدد، ولا التمدد إلا ماذا؟ للغليان. وإنما كل منهما علة ماذا؟ للسخونة. عليكم السلام ورحمة الله. ونحو إذا غلى الماء فإنه يتمدد، وفيه الطرفان معلولان لعلة واحدة، لأن الغليان والتمدد معلولان للسخونة إلى درجة معينة. وهنا إن شاء الله يأتي في بحث البرهان بحث يا من دل على ذاته بذاته، يا من دل على ذاته بذاته، أحيانا نستدل بصفة من صفاته التي هي عين ذاته لإثبات أو نفي ماذا؟ لإثبات صفة له أو سلب صفة ليست له عنه، لأن الصفات السلبية هي ماذا؟ سلب النقص. لماذا؟ لأن صفة من صفاته بالنسبة لنا أوضح من صفة أخرى، وإلا صفاته بالنسبة له ماذا؟ لا يوجد تفاوت بينها. صفاته تعالى كثيرة مفهوما، لكنها من حيث المصداق ماذا؟ واحدة. لكن نحن لضعف معرفتنا تكون بعض صفاته ماذا؟ أجلى وأعرف من الصفات الأخرى، فنستدل بها على ماذا؟ تلك الصفات. فيا من دل على ذاته بذاته، نستدل بصفة من صفاته التي هي عين ذاته على ماذا؟ صفة أخرى من صفاته التي هي أيضا ماذا؟ عين ذاته. وليست الذات ماذا؟ علة للصفات. شيء ذكرنا أن الصفات عين الذات، والشيء لا يكون علة أو معلولا ماذا؟ لذاته. ثانيا الاتفاقية، وهي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي. طبعا هنا ذكرت كما أضاف البعض أنه ليس فقط العلية والمعلولية، هنا حصر ماذا؟ حصر مبدأ الاتصال الحقيقي بهذه العلاقات الثلاث، علة المقدم علة للتالي، أو مقدم معلول للتالي، أو كل منهما ماذا؟ أو هما معلولان لعلة واحدة. هناك وكثيرون أضافوا ماذا؟ علاقة أخرى، التضايف، فإن المتضايفين ليس أحدهما علة للآخر ولا معلول للآخر، ومع هذا ماذا؟ نستدل بوجود أحدهما، كلما كان زيد أبا لعمر مثلا، كلما وجد الأب وجد ماذا؟ الابن. لذلك يقول الاتفاقية وهي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي. لماذا؟ لعدم العلقة التي توجب الملازمة. ما هي هذه العلقة؟ العلية والمعلولية أو التضايف. ولكنه يتفق اتفاق حصول التالي عند حصول المقدم من دون أن يكون أحدهما ماذا؟ ذا علاقة بالآخر. كما لو اتفق أن محمدا الطالب لا يحضر الدرس إلا بعد شروع المدرس، كلما شرع الأستاذ بالدرس حضر محمد الطالب، لكن ماذا؟ حضور محمد في هذا الوقت له علته، وشروع الأستاذ في هذا له علته، إذن ليس هما معلولان لعلة قريبة واحد، ولا أحدهما علة للآخر. فتؤلف هذه القضية الشرطية كلما جاء محمد فإن المدرس قد سبق شروعه في الدرس، وليس هناك أي علاقة بين مجيء محمد وسبق شروع الدرس، وإنما ذلك بمحض الصدفة المتكررة، ليس للوهلة الأولى، بمجرد أنه ماذا وقعت. نؤلف هذه القاعدة بمجرد أن مثلا إنسان يمر بالقرب منك ولا يسلم عليك، تؤلف هذه الشرطية الكلية، أنت كلما مررت بالقرب مني لا تسلم عليك. قل لك لمرة واحدة لا يمكنك ماذا؟ أن تؤلف هذه، أنت تدعي الكلية كلما مررت، وأنا فقط مررت ماذا؟ مرة واحدة. ومن لم يتنور بنور العلم والمعرفة كثيرا ما يقع في الغلط، فيظن في كثير من الاتفاقيات أنها قضايا لزومية لمجرد ماذا؟ تكرر الصدفة. يعني مثلا نعم أحيانا، طبعا هذا في علاقاتنا الاجتماعية مثلا، أنه كلما صدر شيء من شخص إنسان كذب للمرة الأولى، لا يمكن أن تقول أنه ماذا، أن هناك ملازمة ما بينه ما بين كلامه والكذب، لكن كلما ازداد تكراره الكذب ماذا ازداد الاطمئنان والثقة بأن هذا ماذا يوجد ملازمة ما بين كلامه والكذب. كلما كذب كلما حدث كذب، أما صفات المنافق أنه إذا حدث كذب. لذلك يقول هنا لماذا المصنف رحمه الله وغيره من المناطق يتعرضون لأقسام القضايا من أجل أن لا نقع في الغلط كما سوف يأتي. لابد أن نميز، ليس كل قضية متصلة يمكن أن تستخدم في البرهان، لأن البرهان كما سوف يأتي لابد أن تكون مقدماته كلية يعني صادقة في كل مورد مورد. ليس أن كلما كذب الإنسان كان منافقا مثلا، كلما كذب الإنسان كان منافقا، هذه ماذا، هذه قضية حقيقية أم اتفاقية أم ماذا؟ أعيد، لماذا يبحثون في أقسام القضايا؟ لأن القضايا ليست على شاكلة واحدة، والقضايا كما سوف يأتي في بحث القياس بقى القياس قول مؤلف من قضايا. هذا القياس الحجة لكي يكون منتجا لليقين لا بد أن تكون ماذا، قضاياه حقيقية يقينية. وأي يقين، وسوف يأتي إن شاء الله في الجزء الثالث أن مقدمات البرهان من جملة صفاتها ماذا، الكلية، أن تكون صادقة في كل الأحوال والأزمان. أما كلما دخل زيد، كلما شرع الأستاذ في الدرس دخل زيدون، هذه ماذا، ليست كلية. أما كلما تمد، كلما ارتفعت درجة حرارة الحديد مثلا تمد، هذه يمكن ماذا أن تستعمل في الاستدلال، لأن هناك علاقة حقيقية ما بين المقدم والتالي. وأما القضايا الاتفاقية لا تفيد ماذا، كلية، واضح إن شاء الله، لا تفيد كلية. ونحن ماذا، لا ينتج البرهان إلا من قضايا من جملة صفاتها ماذا، الكلية والصدق في كل الأحوال. أقسام المنفصلة، للمنفصلة أيضا ماذا، تقسيمان، العنادية والاتفاقية. وهذا التقسيم أيضا ماذا، وجه القسمة أو أساس القسمة أو جهة القسمة، قسمة المنفصلة إلى عنادية واتفاقية. قل وهذا التقسيم باعتبار طبيعة التنافي، التنافي ليس على شاكلة واحدة ونحو واحد، هناك تنافي ذاتي وهناك تنافي طارئ، يمكن أن يعبر هكذا. التنافي الذاتي هو الذي يكون ماذا، بين ذاتي الطرفين، ذات هذا الطرف تأبى ذات ماذا، ذلك الطرف. الزوجية ذاتها ماذا، تأبى ماذا، لا أن الزوجية إذا كانت في أفريقيا مثلا فإنها ماذا، تأبى الفردية ولا تجتمع مع الفردية، أما إذا كانت في آسيا فتجتمع مع الفردية. لا، الزوجية ذاتها ترفض الفردية، والفردية ذاتها ماذا، ترفض الزوجية. هذا العناد ذاتي، هذا عناد ذاتي، بخلاف ماذا، العناد الطارئ لسبب. نعم مثلا كما ذكرنا إن ألف في ظرف إذا اتصف بوصف فإنه ماذا، يعاند باء ولا يجتمع مع باء، أما إذا أزال هذا الوصف وهذا الظرف فإنه لا مانع من أن يجتمع مع باء. وها إلى كالمتصلة فتنقسم إلى العنادية وهي التي بين طرفيها تناف وعناد حقيقي بأن تكون ذات النسبة في كل منهما تنافي وتعاند ذات النسبة في الآخر، نحو العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا. إذا نسبنا الزوجية للعدد فلا يمكن ماذا، أن ننسب الفردية إليه، هناك تنافي ما بين ماذا، النسبتين، لماذا؟ لتنافي أحد طرفي النسبة. أعيد، ماذا قال؟ لأن تكون ذات النسبة في كل منهما تنافي وتعاند ذات النسبة. العدد الصحيح، الأربعة زوج، الثلاثة ماذا؟ فرد. أو العدد إما زوج وإما فرد. النسبة ما بين الزوجية والفرق والزوجية والعدد تنافي ماذا؟ النسبة ما بين ماذا؟ الفردية والعدد. لماذا؟ لأن أحد طرفي النسبة ماذا؟ أحد طرفي النسبة العدد الصحيح، لأن العدد الصحيح يصدق مع الزوج ومع الفرد. إذن عندنا نسبتان تشتركان في أحد الطرفين وهو العدد الصحيح، وأما الطرف الآخر ماذا؟ مختلف في نسبة الطرف الآخر الزوج، وفي نسبة ماذا؟ الطرف الآخر الفرد. والنسبة تتغير بتغير طرفيها أو أحد طرفيها. إذن عندنا نسبتان مختلفتان ماذا؟ ذاتان.
إذا لذا قال هنا العدد الصحيح، لو ما قال الصحيح مثلا العدد إما زوج أو فرد، لماذا قال الصحيح هنا؟
هذا يعني العدد الصحيح عندنا العدد الطبيعي والعدد الصحيح
يعني فيه كسور. ليس فيه كسور. يعني واحد ونصف، واحد
لا وربع. يوجد مثلا النصف والربع،
لا يوجد العدد الصحيح،
الثلث مثلا،
لكن هذا يسمى عدد الصحيح.
نعم
فيه زوجي وفرد.
نعم
فيه
عدد الصحيح أكبر من طبيعي، لأن الصحيح يقبل الأقصى.
والعدد الصحيح مجموعة الأعداد الصحيحة التي تنقص عندنا منها السالب ومنها الموجب، بخلاف الطبيعية التي هي ماذا؟
فقط
الموجبة. فالعدد الصحيح منه الموجب قد يكون زوجا وقد يكون ماذا؟ فردا. وبالتالي الزوجية والفردية يوصف بهما العدد الصحيح
سواء
الموجب والسالب. نعم الموجب والسالب. أما الأعداد الطبيعية أخص مطلقا من الأعداد الصحيحة. وهذا على كل حال، لذلك يقول العنادية وهي التي بين طرفيها تناف وعناد حقيقي بأن تكون ذات النسبة في كل منهما تنافي وتعاند ذات النسبة في الآخر نحو العدد الصحيح إما يكون زوجا أو فردا. ثانيا الاتفاقية وهي التي لا يكون التنافي، إذن يوجد تنافي ولكن هذا التنافي لا يكون بين طرفيها حقيقيا ذاتيا، وإنما يتفق لطارئ لعارض، وإنما يتفق أن يتحقق أحدهما بدون الآخر، لا يقبل أحدهما الآخر لأمر خارج عن ذاتهما. مثلا زيد وعمر، لماذا إذا بعض الناس هكذا يعلم أن فلانا في المجلس لا يدخل؟ لماذا؟ لطارئ، نحن رأيناهما كانا يجلسان ماذا؟ سوية. أو رأيناهم بعد ذا هذا الموقف يجلسان ماذا؟ سوية. إذن هذا التنافي الذي رأيناه بينهما لا لذات كل منهما، وإنما لطارئ اختلفا حول مسألة تشاجرا متفقين، صار بينهما خلاف، هذا الخلاف الذي طرأ عليهما كان سببا ماذا؟ لعدم اجتماعهما في مجلس واحد وأن يزور أحدهما الآخر، وإلا لو كان ذاتيا لهما لما اجتمع أحدهما مع الآخر قط. لكننا إذا فرضنا كانا مجتمعين، لو كان الخلاف ذاتيا لما اجتمعا، لكنهما اجتمعا سابقا، إذن ليس ذاتيا. ولو كان بينهما ذاتيا لما اجتمعا لاحقا، لكننا نراهما ماذا؟ مجتمعين. إذن هذا التنافي والعناد ليس ذاتيا بل هو طارئ. نحو إما أن يكون الجالس في الدار، هذا هناك شخص جالس في الدار، إما يكون الجالس في الدار محمدا أو باقرا، هذا ماذا؟ يعاند، وبالتالي لا يكون محمد وباقر في الدار. يريد أن يقول أن هناك تناف وعناد ما بين وجود محمد وباقر في الدار في آن واحد. لماذا؟ لأن هذه الدار يسكنها محمد وباقر، وقد خرج واحد منهما ولا نعرفه، عند ذلك نقول ماذا؟ إما وإما. ويمكن أن يوجدا سويتان إذا اتفق أن علم أن غيرهما لم يكن. ونحو هذا الكتاب إما أن يكون في علم المنطق وإما أن يكون مملوكا لخالد، ويمكن أن يكون في علم المنطق ومملوكا لخالد لا تنافي. إذا اتفق أن خالدا لا يملك كتابا في علم المنطق، واحتمل أن يكون هذا الكتاب المعين في هذا العلم في علم المنطق. تقسيم آخر، باء الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو. تنقسم القضية المنفصلة الحقيقية، تنقسم القضية المنفصلة إلى أقسام ثلاثة، إلى الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة ماذا؟ الخلو. من أجل تسهيل حفظ هذه الأقسام الثلاثة نقول هكذا: المنفصلة باعتبارها بأقسام ثلاثة للمنفصلة، نكتب مثلا ثلاثة أمور هكذا كما فعلنا هنا، عنوان المنفصلة، ثم الإيجاب في حالة الإيجاب وفي حالة ماذا؟ السلب. لو كان مثلا في رأس الصفحة نكتب ثلاثة كلمات: المنفصلة، فراغ ومسافة بين المنفصلة، ثم نقول الإيجاب، يعني نريد أن نعرف حكم المنفصلة في حال الإيجاب وحكمها ماذا في حال السلب. ثم تحت المنفصلة نذكر أقسامها الثلاثة: الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة ماذا؟ الخلو. وبناء على هذا عندما نقول الحقيقية نريد أن نعرف حكمها في حالة الإيجاب ثم حكمها في حالة السلب. ثم إذا جئنا إلى مانعة الجمع أيضا ماذا؟ نريد أن نعرف حكمها في حالة الإيجاب وفي حالة السلب وهكذا. إذا جئنا إلى الحقيقية نقول في حالة الإيجاب لا تصدقان، لا يصدقان ولا يكذبان، أي لا يجتمعان، لا يجتمع الطرفان ولا يكذب ولا يرتفعان، لا يصدقان ولا يكذبان. مثاله كما سوف يأتي وتقدم العدد الصحيح، إما زوج وإما فرد في حال الإيجاب هنا لا يجتمعان، لا يمكن أن نضع اليد على عدد صحيح ونقول ماذا؟ هذا زوج وفرد، ولا يمكن أن نضع اليد على عدد صحيح ونقول هذا لا زوج ولا فرد. إذن في حالة الإيجاب لا يصدقان ولا يكذبان، أما في حالة السلب يصدقان ويكذبان. كما يمثل يقول: ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعليم. ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون ماذا؟ قابلا للتعليم. عندنا حيوان يمكن يجتمع عليه ماذا؟ أنه ناطق وقابل للتعليم كالإنسان، ويمكن أن لا يكون ناطقا وأن لا يكون قابلا للتعليم كالفرس. إذن ارتفعا واجتمعا، يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يرتفعا، واضح إن شاء الله. إذن الحقيقية في حال الإيجاب لا ولا، لا يرتفعان ولا يجتمعان. في حالة السلب يرتفعان ويجتمعان. أما نأتي إلى مانعة الجمع، مانعة الجمع أيضا من أجل تسهيل فهمها من خلال اسمها، مانعة الجمع تمنع الجمع لا يجتمعان، تمنع الصدق ولا تمنع ماذا؟ في حال الإيجاب. إذن في حال الإيجاب مانعة الجمع لا يصدقان لكنهما ماذا؟ يكذبان. لا يجتمعان لكنهما ماذا؟ يرتفعان. هذا في حالة الإيجاب. أما في حالة السلب بالعكس، يجتمعان لكنهما ماذا؟ لا يرتفعان. في الأولى ماذا؟ لا يصدقان لكنهما ماذا؟ يكذبان. في الثانية ماذا؟ يصدقان ولا يكذبان. التفتتم؟ هذا من أجل تسهيل الحفظ. مانعة الخلو تمنع في الإيجاب، تمنع الكذب، تمنع الارتفاع ولا تمنع ماذا؟ الاجتماع. يعني لا يرتفعان ولكن ماذا؟ لا يرتفعان ولكن ماذا؟ يجتمعان. أما في حالة السلب بالعكس، يرتفعان ولا يرتفعان ولا يصدقان،
يعني يصدقان في الإيجاب يصدقان ولا يكذبان،
يصدقان في الإيجاب ولا يكذبان. أما في السلب يرتفعان يعني يكذبان ولا يصدقان. متفقين إن شاء الله؟ لذلك يقول: وهذا التقسيم باعتبار إمكان اجتماع الطرفين ورفعهما وعدم إمكان ذلك، فتنقسم إلى حقيقية طبعا منفصلة، وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها صدقا وكذبا، يعني لا يصدقان ولا يكذبان
في الإيجاب،
نعم في الإيجاب، وعدم تنافيهما يعني صدق كذلك يعني صدقا وكذبا في السلب، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما في الإيجاب، ويجتمعان وارتفعان ويصدقان ويكذبان في السلب. مثال الإيجاب كما ذكر: العدد الصحيح إما يكون زوجا أو فردا، الشيء إما أو الموجود إما ممكن أو إما واجب أو ممكن، الموجود الموجود كيف موجود وممتنع، الموجود إما واجب أو ممكن، الممكن إما جوهر وإما عرض، الممكن لا يوجد عندنا ممكن جوهر وعرض، أو ممكن لا ولا. مثال الإيجاب: العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا، فالزوج والفرد لا يجتمعان ولا يرتفعان في الإيجاب. مثال السلب: ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا. من قال أن الحيوان إن كان ناطقا فهو غير قابل للتعليم، أو إذا كان قابلا للتعليم فهو غير ناطق، بل قد يكون ناطقا وقابلا للتعليم، وقد يكون لا ناطق ولا قابلا للتعليم. فالناطق والقابل للتعليم يجتمعان ماذا؟ في الإنسان الذي هو حيوان، ويرتفعان في غيره، في غير الإنسان كالفرس الذي هو حيوان. إذن الفرس حيوان وهو ليس بناطق، لا ناطق ولا لا قابل للتعليم. وتستعمل الحقيقية في القسمة الحاصرة الثنائية وغيرها، واستعمالها أكثر من أن يحصر وتستعمل الحقيقية، قضية الحقيقية في حال الإيجاب لا يجتمعان ولا يرتفعان في القسمة الحاصرة، تقدم معنا في نهاية الجزء الأول القسمة الثنائية، وهي حاصرة لأنها تدور ما بين الشيء ونقيضه. الثنائية لماذا؟ الثنائية لأن القسمة الثنائية لا يوجد فيها إلا طرفان، الممكن إما جوهر أو لا، الجوهر وإما جسم أو لا، الجسم إما نام أو لا، النام إما مثلا حيوان أو لا، والحيوان إما إنسان أو لا. هذه قسمة ماذا؟ ثنائية حاصرة، واستعمالها أكثر من أن يحصى. إذن القضية الحقيقية تستعمل في القسمة وهي ثنائية. إذا كان الأمر كذلك فكيف تقولون أن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف؟ قلتم: وتستعمل الحقيقية في القسمة الحاصرة الثنائية وغيرها. لكن ماذا بالنسبة للقسمة الثنائية؟ لا يوجد ماذا لها في الحقيقية المنفصلة، لا يوجد لها إلا طرفان، لأنها وليدة قسمة ثنائية. الحقيقية المنفصلة لا يوجد لها إلا طرفان، لأنها وليدة ماذا؟ قسمة ثنائية. وإن قلت هناك مثلا كثير من القضايا تساق على أنها حقيقية، ومع هذا لها أقسام ماذا؟ ثلاثة: الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، المادة المادة إما الوجوب وإما الامتناع وإما الإمكان؟ الجواب أن هذه منفصلة، أي أكثر منفصلة حقيقية، هذه أكثر من منفصلة حقيقية. مثلا تقول بناء على أن هذه القسمة أيضا، ماذا هذه القضية كانت لها ثلاثة أجزاء أو أطراف، لماذا؟ لأنها وليدة أكثر من قسمة ثنائية، وهذا وقفنا عليه لما تناولنا المادة. إذا نسبنا الشيء مفهوم أو محمول إلى موضوع، إما أن يجب أو لا، هذه أولى. فالمحمول إما واجب أو لا، هذه قضية حقيقية أولى. ثم هذا لا، إما أن يمتنع أو لا، هذه حقيقية ثانية.
كلمة إما اسم أو
هذه ليست قضية حقيقية واحدة.
نقول مثلا الكلمة إما اسم أو غيره.
نعم، الكلمة إما اسم أو غير،
وغيره هذا،
والغير إما كذا أو كذا. الكلمة إما ما دل على ذات أو لا، والذي يدل على ذات إما أن يقترن بالزمان أو لا. الذات غير مقترنة بالزمان اسم، وذاك فعل، والذي لا يدل على ذات هذا حرف. ثانيا مانعة جمع، وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما صدقا لا كذبا، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما مانعة جمع، ويجوز أن يرتفعا معا في الإيجاب، ويمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، ماذا؟ في السلب. مثال الإيجاب: إما يكون الجسم أبيض أو أسود، واضح؟ لا يمكن أن نضع اليد على جسم وهو يصدقان عليه، ولكن ماذا؟ لا يرتفعان، لا يجتمعان، لكنهما ماذا؟ يرتفعان. نعم نعم، لا يجتمعان، لا يوجد عندنا جسم هو أسود وأبيض، ولكن يمكن أن يوجد عندنا جسم لا هو أسود ولا أبيض كالأحمر مثلا. إذن يصدقان، عفوا، لا يجتمعان ولكن يرتفعان، هذا في الإيجاب. ولا يمكن اجتماعهما في جسم واحد ولكنه يمكن ارتفاعهما في الجسم الأحمر. مثال السلب: ليس إما أن يكون الجسم، إذن عندنا جسم، وهذا القول ينفي، يقول ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود. نأتي إلى الجسم ونأتي إلى غير أبيض وغير أسود، هل يجتمعان بحيث أن هذا يصدق عليه أنه غير أبيض وغير أسود؟ يجتمعان، أحمر، هذا غير أبيض وغير أسود، لكن هل يرتفع؟ لو ارتفع لا أبيض ولا أسود، لو ارتفع لا أبيض ماذا يحل محله؟ نقيضه. ما هو نقيض لا أبيض؟ أبيض. ولو ارتفع لا أسود فيصدق ماذا؟ نقيضه. ما هو نقيضه؟ إذن يلزم من ارتفاع لا أبيض ولا أسود أو غير الأبيض وغير الأسود، يلزم منه ماذا؟ يلزم من ارتفاع غير أبيض وغير أسود عن جسم اجتماع الأبيض وهذا ماذا؟ محال، يلزم منه اجتماع الضدين في هذا المثال. إذن في السلب يجتمعان لكنهما ماذا؟ لا يرتفعان. إذن يقول: فإن غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الجسم الأحمر ولا يرتفعان في الجسم الواحد، بأن لا يكون الجسم الواحد غير أبيض، وبأن لا يكون غير أبيض ولا غير أسود، بل إذا كان كذلك لو ارتفع غير الأبيض وغير الأسود عن جسم لماذا ما لازمه؟ بل يكون أبيض وأسود، وهذا محال. وتستعمل مانعة الجمع، متى نستعملها؟ متى نقول مثلا إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود، متى نستعملها؟ يقول: في جواب من يتوهم إمكان الاجتماع بين شيئين. لعل البعض يتوهم الاجتماع بين أمرين، فنأتيه ماذا؟ بالقضية. أتمنى الالتفات. مرة إنسان يتوهم، فقط يتوهم ماذا؟ الاجتماع. فمشكلته ماذا؟ في الاجتماع، ما عنده مشكل ماذا؟ بالارتفاع. فنأتيه ماذا؟ بمانعة جمع، ولا نأتيه ماذا؟ بالحقيقية، وإن كانت الحقيقية ماذا؟ تؤدي الغرض. بما أن مشكلة هذا والغلط الذي يقع فيه هذا المحاور هي ماذا؟ في الاجتماع. يقول ماذا؟ باجتماع ما ليس يجتمع، يقول باجتماع أمرين لا يجتمعان، وما عنده مشكلة ماذا؟ في ارتفاع، ولا مشكلة ماذا؟ في ارتفاعهما. فنأتيه ماذا؟ بمانعة جمع. واضح إن شاء الله. قال: وتستعمل مانعة الجمع في جواب من يتوهم إمكان الاجتماع بين شيئين لا يجتمعان، كمن يتوهم أن الإمام الإمام الحق طبعا، الإمام الإلهي وليس مطلق الإمام، لأن الإمام بالمعنى العام يطلق حتى على أئمة الجور. كمن يتوهم أن الإمام يجوز أن يكون عاصيا لله، إذن يتبين أن الإمام لابد أن يكون معناه الإمام الحق. يجوز أن تجتمع الإمامة مع المعصية، هذا يتوهم هكذا، فيقال له إن الشخص إما أن يكون إماما أو عاصيا، أن الشخص إما أن يكون إماما أو عاصيا، إذا كان إماما فهو ليس بعاصيا، وإذا كان عاصيا فهو ليس بإمام. هذا شغلي معك. أما أنه تحتج عليه تقول: وقد يكون عندنا شخص لا هو إمام ولا هو عاصي، أنا أقول لا يوجد مشكل بالارتفاع، مشكلتي معك ماذا؟ في الاجتماع. ومعناه أن الإمامة والإعصيان لا يجتمعان، وإن جاز أن يرتفعا بأن يكون شخص ليس إماما وعاصيا، يمكن أن يكون ماذا؟ إماما وعاصيا. هو ماذا؟ قال أن الإمام يجوز ماذا؟ اجتماع الإمام والعاصي. وهل يمكن أن يكون عندنا شخص ليس إماما وليس عاصيا؟
نعم يمكن.
ليس إماما وليس عاصيا؟
نعم يمكن.
ليس نعم النبي. ما هو مثاله؟ مثال الذي لا يكون إماما ولا يكون عاصيا.
مثل سيدة زينب.
نعم.
مثل سيدة زينب.
هنا عدم المعصية المسانخة للعصمة. للعصمة بالمعنى الكلامي.
أنبياء غير
أئمة. نعم النبي أو الولي. إلا إذا قلنا أن كل نبي إمام. كل نبي إمام. هذا على كل حال نقف عنده. والحمد لله رب العالمين. وبالتالي المنطق ليس كما كنا نظن لما كنا ندرسه في البدايات، ماذا نفعل باتفاقية وعنادية، تبين أنه إذا